يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى ونشكر فضله ونصلي ونسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء نعرض ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. والرسالة التي بين أيدينا جزء من رسالة مجموعة من الإخوة العراقيين جواد عبد الكاظم الجنابي وحمزة ناصر حسين وأحمد محمد حسين، وكنا قد عرضنا أسئلة عبد جواد، وفي هذه الحلقة نعرض أسئلة الأخوين حمزة وحمزة ناصر وأحمد محمد حسين. الأخوان يسألان حول موضوع الرضاعة، فأحدهما يقول إن ابن الأخ إذا رضع زوجة عمه فتحرم عليه ابنة عمه التي تراضع معها، ويحللن له بقية البنات. فهذا سؤال. والسؤال الآخر يقول ابنه رضعت مع ابن عمها ولها أخت صغرى لم ترضع مع هذا الابن العم الذي رضع مع الأولى، فهل الثانية محرمة على هذا ابن العم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب بالنسبة للسؤال الأول، إذا كان إن الشخص رضع من زوجة عمه مع ابنة عمه الكبرى، وكان هذا الرضاع 5 رضاعات فأكثر، وكان في الحولين، مع أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فإذا كان كذلك فهذا الرضاع يكون محرما، أي أن هذا الابن الذي رضع يكون ابنا للمرأة التي أرضعته ولصاحب اللبن، يعني لزوجها الذي هي في عصمته، ويكون أخا لأبنائها وبناتها من هذا الرجل، يكون أخا شقيقا من الرضاع لهم، ولا فرق بين البنت التي رضع معها والبنات التي جئنا بعدها، ويكون أخا أيضا لأبناء وبنات هذه المرأة من زوج غير هذا الزوج، سواء كان هذا الزوج قبل الزوج الذي هي في عصمته أو كان بعده، ويكون أخا لهم من الأم، وكذلك يكون أخا من الأب لأبناء هذا الرجل من غير هذه الزوجة، سواء كانت زوجة قبلها أو كانت زوجة بعدها. فالمهم أنه يكون أخا شقيقا لأبناء وبنات هذه المرأة من زوجها الذي هي في عصمته، ويكون أخا من الأم لأبنائها وبناتها من غير هذا الزوج، ويكون أخا من الأب لأبناء هذا الرجل من غير هذه الزوجة، من زوجة قبلها وكذلك من زوجة بعدها. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني فإذا كانت هذه البنت هي التي رضعت من أم الولد على ما سبق وصفه من الرضاع من جهة صفة الرضعة وعدد الرضعات ووقت الرضاع، فوقت الرضاع يكون في الحولين وعدده يكون 5 رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمتص لبنا من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك. فإذا كانت هذه البنت رضعت من هذه المرأة تكون ابنة لها وأختا لجميع أبنائها وبناتها من زوجها الذي هي في عصمته، وتكون بنتا لهذا الزوج من الرضاع، وتكون أختا أيضا لأبناء وبنات هذه المرأة من غير هذا الزوج سواء كان قبله أو بعده، وتكون أيضا أختا لأبناء هذا الرجل من زوجة غير هذه الزوجة سواء كانت مثلا زوجة قبلها أو كانت زوجة بعدها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لكن بالنسبة لإخوة المرتضى، ما حكمهم مع بنات المرأة التي رضع منها؟
ما بالنسبة للسؤال الأول، إخوان المرتضى ليس لهم علاقة في هذا الرضاع، فإذا أراد شخصا أن يتزوج من البنات فلا شيء في ذلك. وكذلك بالنسبة للسؤال الثاني، إخوان البنت التي رضعت ليس لهم علاقة في هذا الرضاع، وإنما العلاقة لها هي فقط، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذا الأخ عبد العزيز سليمان ميم من الرياض بعث برسالة طويلة في الحقيقة، لكنها تحتوي على سؤال وجيه. يقول: يوجد لدي ورشة صناعية في تخصص صناعة الأبواب والشبابيك إلى آخره، تكلف تأسيسها من مباني ومكائن وما أشبه ذلك بمبلغ قدره 250,000 ريال، وقد مضى الآن 1.5 سنة على إنشاء هذه الورشة، وخلال هذه الفترة لم أخرج زكاة لجهلي بالقاعدة الشرعية التي تنطبق عليها ولصعوبة حصر ما بها من الأعمال، حيث أصبحت هذه الورشة مدينة ودائنة، فهي مدينة ومطلوب منها بحوالي 60,000 ريال لأصحاب محلات نشتري منهم، ونحن نطلب من غيرنا تقريبا 190,000 ريال، وحيث أن المبالغ التي لدى العملاء لا تقبض إلا على دفعات، وكذلك الدفع لأصحاب المحلات التي نشتري منها المواد يكون على دفعات. وأسئلتي تتلخص فيما يلي: كيف تكون الزكاة الشرعية لهذه الورشة؟ هناك مواد صناعية في الورشة مثل الخشب والحديد والألمنيوم لم تستعمل، بل هي محضرة لتصنيعها وبعضها لم يمضي عليه سنة. هل هناك زكاة على المكائن المعدة للعمل في الورشة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: بالنسبة للأشياء الثابتة في هذا المصنع مثل المكائن، هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست معدة للبيع، لكن لو أعد شيء منها للبيع فإن الزكاة تجب فيه، لأنها أصبحت من عروض التجارة، ويبدأ حولها من وقت إعداد من نية إعدادها للبيع. هذا بالنسبة للأشياء الثابتة. وأما بالنسبة للمواد الموجودة فهي مواد تصنع وتباع، وهذه تكون من عروض التجارة، فتجب الزكاة فيها، تجب الزكاة فيها. والطريقة في هذا أن الشخص يقوم الأشياء التي تجب فيها الزكاة عندما يحول عليها الحول، ويخرج منها ربع العشر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من عادل عبد المنعم محمود، مدرس مصري يعمل بالعراق الموصل. الأخ عادل هداه الله حشد لنا مجموعة من الأسئلة، وإن كان هذا يكون على حساب غيره من المستمعين، لكن نحاول عرض المهم منها. يقول بأنه مدرس وفي قرية بعيدة، ويسكن في سكن جماعي، وهذا السكن فيه 3 مسلمين وفيه 2 غير مسلمين، فيقول كيف أتعامل معهم مع أنني يعني أسكن في غرفة خاصة ولا أدخل عليهم، وأقيم والحمد لله كل الفروض وبعض السنن، وأنا مجبور على الإقامة، فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب إذا كان اختلاطك بهم من أجل دعوتهم إلى الله جل وعلا وبيان شرعه، فاختلاطك بهم وسيلة من الوسائل، وهذه الوسيلة لغاية نبيلة، يعني لغاية شرعية محمودة، والوسائل لها حكم الغايات، فيجوز لك أن تختلط بهم. أما إذا كان اختلاطك بهم ليس لهذا الغرض، بل هو لمصالح دنيوية، فحينئذ لا ينبغي لك أن تختلط بهم إلا في أحوال وضرورة. وكذلك بالنسبة لمؤاكلتهم ومشاربتهم، لأنك إذا جلست معهم وأكلت معهم وشربت معهم لأغراض دنيوية، فإن هذا قد يؤدي إلى محبتهم واحترامهم وتقديرهم والقيام بمصالحهم، وهذا لا ينبغي لمسلم أن يفعله، لأنه قد يؤدي أيضا إلى أمر آخر، وهو أنك تعظم ما يعظمونه من أمور دينهم من أجل محبتك لهم، وأن تقلل من الإتيان بأمور دينك، لأن هذا قد مثلا يكدر نفوسهم عليك، وأنت تود أن تنال محبتهم. والحاصل من هذا كله أن الأمر يدور مع المصلحة ومع المضرة، فإذا كانت المصلحة الدينية راجحة فحينئذ لا مانع من ذلك، وإذا كانت المفسدة راجحة فلا يجوز، وإذا تساوى الأمران فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول بأن زوجته مدرسة في مدرسة بنات، تخرج يوميا ملتزمة بالحجاب، لكن هذه المدرسة فيها مدرسون يقومون بالتدريس معها، فما الحكم في ذلك؟
الجواب هذه المرأة تبحث عن عمل لا يكون فيه اختلاط، لا يكون فيه اختلاط منها بالرجال، تعمل في عمل تكون منفردة فيه، لأن اختلاطها بالرجال يؤدي إلى مفسدة، إما مفسدة في وقت قريب أو على الأمد البعيد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول الأخ عادل أيضا، أشعر أحيانا بعد استيقاظي من نومي بوجود سائل أصفر ولا أدري ما هو، مع علمي وتأكدي أن هذا السائل قد خرج بدون لذة، فماذا أفعل؟ هل أغتسل أم لا؟
الجواب، هذا السائل هو من المذي وهو نجس، يجب عليك أن تغسل المكان الذي حصل فيه وتغسله هو أيضا، وكذلك تغسل القبل من أصله إلى آخره، تغسل القبل من أصله إلى آخره، وتتوضأ وضوء الصلاة، ولا يجب عليك الاغتسال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: حدث خلاف بين والدي وعمي في بسبب أمر من الأمور، وقد قطع الرحم بيننا وبين أهل عمي، ومن ضمن هذه الخلافات عدم ارتياح زوجة عمي لنا جميعا، فماذا علي أن أفعل؟ هل أذهب إلى عمي في بيته، مع العلم أن أبي لا يرتاح لهذا وقد حلف أبي بعدم ذهابه إلى بيت أخيه وكذلك نحن أولاده؟ هل نكون قد قطعنا الرحم، وهل يجب علينا أن نخالف والدنا في ذلك؟
الجواب: الأمر في هذا يعتمد على معرفة أسباب القطيعة التي حصلت بين أبيك وبين عمك، فإذا كانت هذه الأسباب من الأمور الشخصية أو من الأمور العادية أو من الأمور المالية فهي لا تجوز من حيث الأصل، لا يجوز حصول هذا التقاطع بينهما لهذه الأمور. أما إذا كان من أجل ارتكاب مخالفة شرعية وقد نصح الذي لم يرتكب المخالفة منهما من ارتكبها ولكنه لم يقبل نصحه وهجره لله جل وعلا، فهذا هجر في محله. وأما بالنسبة لك أنت ولإخوانك فأمركم تابع لهذا الأصل، فإذا كان الهجر لمصلحة دينية فأنتم تبع لأبيكم، وإذا كان الهجر لمصلحة شخصية أو لمصلحة مالية أو لأمور عادية فلا يجوز لكم أن تهجروا عمكم من أجل أن والدكم هجره على ذلك، بل عليكم أن تصلوا عمكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عليكم أن تزيلوا هذه الأمور التي أوجبت التقاطع بينهما، وذلك ببذل النصح، وذلك ببذل النصح بالنسبة لمن صدر منه الخطأ من جهة ومن وقع عليه الخطأ من جهة أخرى، وبذل ما يمكن لحصول التقارب بينهما، وبالتالي يزول هذا التقاطع. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إحسان بين الناس. فالمقصود أن عليكم أن تسعوا بينهما، وأرجو أن يأجركم الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول بأن زوجته لديها 40 غرام من الذهب، فهل تجب الزكاة في هذه الكمية، وما هو النصاب الشرعي بالغرامات؟
الجواب: النصاب الشرعي بالغرامات، النصاب الشرعي من الذهب بالغرامات هو تقريبا 93 غرام، وهذه الغرامات التي عندها إذا كان عندها ما يضاف إليه إلى هذه الغرامات مما تجب فيه الزكاة من الذهب أو الفضة، فإذا كمل النصاب فإنها تزكيه، وإذا لم يكمل النصاب فلا تجب عليها الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول: ما رأيكم في ذهابي أنا وزوجتي إلى مساجد أولياء الله الصالحين وزيارتهم، مع علمي أن زيارة النساء للمقابر لا تجوز؟
أولا، بالنسبة لمساجد أولياء الله الصالحين، يفهم من هذا أن لديكم مساجد بنيت على قبور، أو أن القبور دفنت فيها بعد بنائها، فلا يجوز دفن القبور في المساجد، ولا يجوز بناء القبور على هذه، ولا يجوز بناء المساجد على هذه القبور. وهؤلاء الأولياء لا يجوز لك أن تذهب إليهم من أجل أن تطلب منهم جلب نفع أو دفع ضر أو أن تصلي، عند قبورهم لله جل وعلا، أو أن تدعو الله عند قبورهم. لا يجوز لك أن تذهب إليها لذلك، وأما زوجتك فإنها لا يجوز لها أن تذهب، لأنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت للبرنامج من السائل فاعين قاف سوداني مقيم بخميس مشيط، يقول نجد بعض الناس يترك زوجته ويسافر، يتركها سنة وأحيانا سنتين، فتحمل في هذه المدة وتنجب طفلا، فهل هذا الطفل ينسب إلى أبيه وتجوز تربيته أم لا؟
الجواب، الله جل وعلا ذكر مدة الحمل والفطام، وذكر مدة الفطام فقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا أخذنا 24 شهرا من 30 شهرا بقي 6 أشهر، فهذه المدة هي أقل مدة يولد فيها المولود ويعيش فيها. فإذا كانت زوجتك قد حملت منك ووضعت بعد الحمل 6 أشهر أو بعد ذلك 7 أشهر أو 8 أشهر أو 9، يعني من غيبتك، أو تأخر الحمل، لأن قد يتأخر الحمل في بطن المرأة، وقد ذكر لي شخص أنه تأخر في بطن أمه 12 سنة، فهذا لا يضر، هذا لا يضر الشخص، يعني تأخر الحمل لا يمنع من إلحاق الولد بأبيه. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة المحافظة على الأنساب ما أمكن إلى ذلك سبيلا، لأن الشخص لا ينبغي له أن يدنس عرض زوجته وعرض أهلها ويدنس عرض نفسه بنفسه من أجل أو بأمور وهمية، فعليه أن يتحقق وبعد ذلك يرتب ما يقتضيه الوجه الشرعي على تحققه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن معنى الآية الكريمة،
هذا في ناحية التنبيه، وهو أن الأصل أن الولد له، الأصل أن الولد ملحق به ولا يصح أن يعدل عنه إلا بدليل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أخيرا يسأل ويقول قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، يسأل ما هو حرث الآخرة وحرث الدنيا؟
الإنسان في هذه الحياة يسير في خط من 3 خطوط، ما أنه يسير في خط يوصله إلى الجنة، وإما أن يسير في خط يوصله إلى النار، وإما أن يسير في خط مزدوج، يعني أنه يفعل الطاعات ويفعل المعاصي. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالشخص الذي يسعى في حياته لأمور الدنيا ويصرف نظره عن أمور الآخرة، فأمور الدنيا هذه هي حرث الدنيا، يسعى في كسب المال، في كسب الجاه، إلى غير ذلك من الأمور التي ترفع من شأنه في الدنيا ولا علاقة لها بأمور الآخرة أصلا. فهذا يستوفي نصيبه من حرث الدنيا. وأما حرث الآخرة فهو ما يقدمه الإنسان من الأعمال الصالحة، سواء كان ما يقدمه من ناحية القول أو من ناحية الفعل أو من ناحية القصد، وسواء كان من الأمور القاصرة أو كان من الأمور المتعدية، وسواء كان ذلك في باب الإيمان والتوحيد والإسلام أو غير ذلك من الأمور التي تقربه إلى الله جل وعلا. فالأمور التي يفعلها لله جل وعلا يريد جزاءها من الله، هذا هو حرث الآخرة، لأنه يجد الجزاء عند الله جل وعلا. والإنسان الذي يعمل للدنيا ويصرف نظره عن الآخرة، هذا هو الذي يعني يأخذ نصيبه من حرث الدنيا، ولا يكون له نصيب من حرث الآخرة إذا مات على الكفر الأكبر أو مات على الشرك الأكبر أو مات على النفاق الأكبر. أما الذي يخلط عملا صالح وعمل سيء لا ينقله عن دائرة الإسلام، فهذا إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على ذلك فأمره إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل فاء ميم عين من الرياض، يسأل ويقول: هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته كيف يشاء وإن كان هناك مكانا حرمه الشرع؟ فهل من فعل ذلك تحرم عليه زوجته؟ ويقول بأنه لا يعلم بالحكم، وبعد أن علم فارق زوجته، فيسأل الإفادة.
الجواب: النساء أمانة في أعناق الرجال، الزوجة أمانة في عنق زوجها، ويجب عليه أن يتقي الله فيها بقدر استطاعته، وتقوى الله فيها له وجوه متعددة. من هذه الوجوه ما سأل عنه السائل، وهو مسألة يعني تحقيق قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالإنسان لا يجوز له أن يأتي زوجته إلا في المحل المشروع، وأما المحل الممنوع فلا يجوز له أن يأتيها فيه، ويكون آثما بذلك، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره، وذلك بأن يندم على فعله ويعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب ويقلع منه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لكن مسألة أنها تحرم عليه، هذا لا أصل له،
يعني تحرم عليه من ناحية أنها تخرج من عصمته، هذا يعني لا يكون هذا محرما لها عليه. ولكن ليس معنى أنها زوجة أنه يعبث فيها هذا العبث، لا يجوز له ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل حمزة ناصر حسين وأحمد محمد حسين من العراق، ورسالة عبد العزيز سليمان ميم من الرياض، ورسالة عادل عبد المنعم محمود مصري يعمل بالعراق، ورسالة فاء عين قاف سوداني مقيم بخميس مشيط، وأخيرا رسالة فاء ميم عين من الرياض. عرضت هذه الرسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، فله شكرنا وتقديرنا. وأخيرا لكم تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى ونشكر فضله، ونصلي ونسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء نعرض ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. والرسالة التي بين أيدينا جزء من رسالة مجموعة من الإخوة العراقيين، جواد عبد الكاظم الجنابي وحمزة ناصر حسين وأحمد محمد حسين، وكنا قد عرضنا أسئلة عبد جواد، وفي هذه الحلقة نعرض أسئلة الأخوين حمزة وحمزة ناصر وأحمد محمد حسين. الأخوان يسألان حول موضوع الرضاعة، فأحدهما يقول إن ابن الأخ إذا رضع زوجة عمه فتحرم عليه ابنة عمه التي تراضع معها، ويحللن له بقية البنات. فهذا سؤال. والسؤال الآخر يقول ابنه رضعت مع ابن عمها، ولها أخت صغرى لم ترضع مع هذا الابن العم الذي رضع مع الأولى، فهل الثانية محرمة على هذا ابن العم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب بالنسبة للسؤال الأول، إذا كان أن الشخص رضع من زوجة عمه مع ابنة عمه الكبرى، وكان هذا الرضاع 5 رضعات فأكثر، وكان في الحولين، مع أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فإذا كان كذلك فهذا الرضاع يكون محرما، أي أن هذا الابن الذي رضع يكون ابنا للمرأة التي أرضعته ولصاحب اللبن، يعني لزوجها الذي هي في عصمته، ويكون أخا لأبنائها وبناتها من هذا الرجل، يكون أخا شقيقا من الرضاع لهم، ولا فرق بين البنت التي رضع معها والبنات التي جئنا بعدها، ويكون أخا أيضا لأبناء وبنات هذه المرأة من زوج غير هذا الزوج، سواء كان هذا الزوج قبل الزوج الذي هي في عصمته أو كان بعده، ويكون أخا لهم من الأم، وكذلك يكون أخا من الأب لأبناء هذا الرجل من غير هذه الزوجة، سواء كانت زوجة قبلها أو كانت زوجة بعدها. فالمهم أن أنه يكون أخا شقيقا لأبنائي وبنات هذه المرأة من زوجها الذي هي في عصمته، ويكون أخا من الأم لأبنائها وبناتها من غير هذا الزوج، ويكون أخا من الأب لإخوان لأبناء هذا الرجل من غير هذه الزوجة، من زوجة قبلها وكذلك من زوجة بعدها. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني، فإذا كانت هذه البنت هي التي رضعت من أم الولد على ما سبق وصفه من الرضاع من جهة صفة الرضعة وعدد الرضعات ووقت الرضاع، فوقت الرضاع يكون في الحولين وعدده يكون 5 رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمتص لبنا من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك. فإذا كانت هذه البنت رضعت من هذه المرأة تكون ابنة لها وأختا لجميع أبنائها وبناتها من زوجها الذي هي في عصمته، وتكون بنتا لهذا الزوج من الرضاع، وتكون أختا أيضا لأبنائي وبناتي هذه المرأة من غير هذا الزوج سواء كان قبله أو بعده، وتكون أيضا أختا لأبناء هذا الرجل من زوجة غير هذه الزوجة سواء كانت مثلا زوجة قبلها أو كانت زوجة بعدها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لكن بالنسبة لإخوة المرتضى، ما حكمهم مع بنات المرأة التي رضع منها؟
ما بالنسبة للسؤال الأول، إخوان المرتضع ليس لهم علاقة في هذا الرضاع، فإذا أراد شخصا أن يتزوج من البنات فلا شيء في ذلك. وكذلك بالنسبة للسؤال الثاني، إخوان البنت التي رضعت ليس لهم علاقة في هذا الرضاع، وإنما العلاقة لها هي فقط، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذا الأخ عبد العزيز سليمان ميم من الرياض بعث برسالة طويلة في الحقيقة، لكنها تحتوي على سؤال وجيه. يقول: يوجد لدي ورشة صناعية في تخصص صناعة الأبواب والشبابيك إلى آخره، تكلف تأسيسها من مباني ومكائن وما أشبه ذلك بمبلغ قدره 250,000 ريال، وقد مضى الآن 1.5 سنة على إنشاء هذه الورشة، وخلال هذه الفترة لم أخرج زكاة لجهلي بالقاعدة الشرعية التي تنطبق عليها ولصعوبة حصر ما بها من الأعمال، حيث أصبحت هذه الورشة مدينة ودائنة، فهي مدينة ومطلوب منها بحوالي 60,000 ريال لأصحاب محلات نشتري منهم، ونحن نطلب من غيرنا تقريبا 190,000 ريال، وحيث أن المبالغ التي لدى العملاء لا تقبض إلا على دفعات، وكذلك الدفع لأصحاب المحلات التي نشتري منها المواد يكون على دفعات. وأسئلتي تتلخص فيما يلي: كيف تكون الزكاة الشرعية لهذه الورشة؟ هناك مواد صناعية في الورشة مثل الخشب والحديد والألمنيوم لم تستعمل، بل هي محظرة لتصنيعها، وبعضها لم يمضي عليه سنة. هل هناك زكاة على المكائن المعدة للعمل في الورشة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: بالنسبة للأشياء الثابتة في هذا المصنع مثل المكائن، هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست معدة للبيع، لكن لو أعد شيء منها للبيع فإن الزكاة تجب فيه، لأنها أصبحت من عروض التجارة، ويبدأ حولها من وقت إعداد من نية إعدادها للبيع. هذا بالنسبة للأشياء الثابتة، وأما بالنسبة للمواد الموجودة فهي مواد تصنع وتباع، وهذه تكون من عروض التجارة، فتجب الزكاة فيها، تجب الزكاة فيها. والطريقة في هذا أن الشخص يقوم الأشياء التي تجب فيها الزكاة عندما يحول عليها الحول، ويخرج منها ربع العشر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من عادل عبد المنعم محمود، مدرس مصري يعمل بالعراق الموصل. الأخ عادل هداه الله حشد لنا مجموعة من الأسئلة، وإن كان هذا يكون على حساب غيره من المستمعين، لكن نحاول عرض المهم منها. يقول بأنه مدرس وفي قرية بعيدة، ويسكن في سكن جماعي، وهذا السكن فيه 3 مسلمين وفيه 2 غير مسلمين، فيقول كيف أتعامل معهم مع أنني يعني أسكن في غرفة خاصة ولا أدخل عليهم، وأقيم والحمد لله كل الفروض وبعض السنن، وأنا مجبور على الإقامة، فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب إذا كان اختلاطك بهم من أجل دعوتهم إلى الله جل وعلا وبيان شرعه، فاختلاطك بهم وسيلة من الوسائل، وهذه الوسيلة لغاية نبيلة، يعني لغاية شرعية محمودة، والوسائل لها حكم الغايات، فيجوز لك أن تختلط بهم. أما إذا كان اختلاطك بهم ليس لهذا الغرض، بل هو لمصالح دنيوية، فحينئذ لا ينبغي لك أن تختلط بهم إلا في أحوال الضرورة. وكذلك بالنسبة لمؤاكلتهم ومشاربتهم، لأنك إذا جلست معهم وأكلت معهم وشربت معهم لأغراض دنيوية، فإن هذا قد يؤدي إلى محبتهم واحترامهم وتقديرهم والقيام بمصالحهم، وهذا لا ينبغي لمسلم أن يفعله، لأنه قد يؤدي أيضا إلى أمر آخر، وهو أنك تعظم ما يعظمونه من أمور دينهم من أجل محبتك لهم، وأن تقلل من الإتيان بأمور دينك، لأن هذا قد مثلا يكدر نفوسهم عليك، وأنت تود أن تنال محبتهم. والحاصل من هذا كله أن الأمر يدور مع المصلحة ومع المضرة، فإذا كانت المصلحة الدينية راجحة فحينئذ لا مانع من ذلك، وإذا كانت المفسدة راجحة فلا يجوز، وإذا تساوى الأمران فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول بأن زوجته مدرسة في مدرسة بنات، تخرج يوميا ملتزمة بالحجاب، لكن هذه المدرسة فيها مدرسون يقومون بالتدريس معها، فما الحكم في ذلك؟
الجواب، هذه المرأة تبحث عن عمل لا يكون فيه اختلاط، لا يكون فيه اختلاط منها بالرجال، تعمل في عمل تكون منفردة فيه، لأن اختلاطها بالرجال يؤدي إلى مفسدة، إما مفسدة في وقت قريب أو على الأمد البعيد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول الأخ عادل أيضا، أشعر أحيانا بعد استيقاظي من نومي بوجود سائل أصفر ولا أدري ما هو، مع علمي وتأكدي أن هذا السائل قد خرج بدون لذة، فماذا أفعل؟ هل أغتسل أم لا؟
الجواب، هذا السائل هو من المذي، وهو نجس يجب عليك أن تغسل المكان الذي حصل فيه وتغسله هو أيضا، وكذلك تغسل القبل من أصله إلى آخره، تغسل القبل من أصله إلى آخره وتتوضأ وضوء الصلاة، ولا يجب عليك الاغتسال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: حدث خلاف بين والدي وعمي في بسبب أمر من الأمور، وقد قطع الرحم بيننا وبين أهل عمي، ومن ضمن هذه الخلافات عدم ارتياح زوجة عمي لنا جميعا، فماذا علي أن أفعل؟ هل أذهب إلى عمي في بيته مع العلم أن أبي لا يرتاح لهذا، وقد حلف أبي بعدم ذهابه إلى بيت أخيه وكذلك نحن أولاده، هل نكون قد قطعنا الرحم، وهل يجب علينا أن نخالف والدنا في ذلك؟
الجواب: الأمر في هذا يعتمد على معرفة أسباب القطيعة التي حصلت بين أبيك وبين عمك، فإذا كانت هذه الأسباب من الأمور الشخصية أو من الأمور العادية أو من الأمور المالية فهي لا تجوز من حيث الأصل، لا يجوز حصول هذا التقاطع بينهما لهذه الأمور. أما إذا كان من أجل ارتكاب مخالفة شرعية وقد نصح الذي لم يرتكب المخالفة منهما من ارتكبها ولكنه لم يقبل نصحه وهجره لله جل وعلا، فهذا هجر في محله. وأما بالنسبة لك أنت ولإخوانك فأمركم تابع لهذا الأصل، فإذا كان الهجر لمصلحة دينية فأنتم تبع لأبيكم، وإذا كان الهجر لمصلحة شخصية أو لمصلحة مالية أو لأمور عادية فلا يجوز لكم أن تهجروا عمكم من أجل أن والدكم هجره على ذلك، بل عليكم أن تصلوا عمكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عليكم أن تزيلوا هذه الأمور التي أوجبت التقاطع بينهما، وذلك ببذل النصح، وذلك ببذل النصح بالنسبة لمن صدر منه الخطأ من جهة ومن وقع عليه الخطأ من جهة أخرى، وبذل ما يمكن لحصول التقارب بينهما، وبالتالي يزول هذا التقاطع. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إحسان بين الناس. فالمقصود أن عليكم أن تسعوا بينهما، وأرجو أن يأجركم الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول بأن زوجته لديها 40 غرام من الذهب، فهل تجب الزكاة في هذه الكمية، وما هو النصاب الشرعي بالغرامات؟
الجواب: النصاب الشرعي بالغرامات، النصاب الشرعي من الذهب بالغرامات هو تقريبا 93 غرام، وهذه الغرامات التي عندها إذا كان عندها ما يضاف إليه إلى هذه الغرامات مما تجب فيه الزكاة من الذهب أو الفضة، فإذا كمل النصاب فإنها تزكيه، وإذا لم يكمل النصاب فلا تجب عليها الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول: ما رأيكم في ذهابي أنا وزوجتي إلى مساجد أولياء الله الصالحين وزيارتهم مع علمي أن زيارة النساء للمقابر لا تجوز؟
أولا، بالنسبة لمساجد أولياء الله الصالحين يفهم من هذا أن لديكم مساجد بنيت على قبور، أو أن القبور دفنت فيها بعد بنائها، فلا يجوز دفن القبور في المساجد، ولا يجوز بناء القبور على هذه ولا يجوز بناء المساجد على هذه القبور. وهؤلاء الأولياء لا يجوز لك أن تذهب إليهم من أجل أن تطلب منهم جلب نفع أو دفع ضر، أو أن تصلي عند قبورهم لله جل وعلا، أو أن تدعو الله عند قبورهم. لا يجوز لك أن تذهب إليها لذلك. وأما زوجتك فإنها لا يجوز لها أن تذهب، لأنه لا يجوز للنساء زيارة القبور. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت للبرنامج من السائل فاعين قاف سوداني مقيم بخميس مشيط، يقول نجد بعض الناس يترك زوجته ويسافر، يتركها سنة وأحيانا سنتين، فتحمل في هذه المدة وتنجب طفلا، فهل هذا الطفل ينسب إلى أبيه وتجوز تربيته أم لا؟
الجواب، الله جل وعلا ذكر مدة الحمل والفطام، وذكر مدة الفطام فقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا أخذنا 24 شهرا من 30 شهرا بقي 6 أشهر، فهذه المدة هي أقل مدة يولد فيها المولود ويعيش فيها. فإذا كانت زوجتك قد حملت منك ووضعت بعد الحمل 6 أشهر أو بعد ذلك 7 أشهر أو 8 أشهر أو 9، يعني من غيبتك، أو تأخر الحمل، لأن قد يتأخر الحمل في بطن المرأة، وقد ذكر لي شخص أنه تأخر في بطن أمه 12 سنة، فهذا لا يضر، هذا لا يضر الشخص، يعني تأخر الحمل لا يمنع من إلحاق الولد بأبيه. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة المحافظة على الأنساب ما أمكن إلى ذلك سبيلا، لأن الشخص لا ينبغي له أن يدنس عرض زوجته وعرض أهلها ويدنس عرض نفسه بنفسه من أجل أو بأمور وهمية، فعليه أن يتحقق وبعد ذلك يرتب ما يقتضيه الوجه الشرعي على تحققه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن معنى الآية الكريمة،
هذا من يعني في ناحية التنبيه، وهو أن الأصل أن الولد له، الأصل أن الولد ملحق به ولا يصح أن يعدل عنه إلا بدليل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أخيرا يسأل ويقول قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يسأل ما هو حرث الآخرة وحرث الدنيا.
الإنسان في هذه الحياة يسير في خط من 3 خطوط، ما أنه يسير في خط يوصله إلى الجنة، وإما أن يسير في خط يوصله إلى النار، وإما أن يسير في خط مزدوج، يعني أنه يفعل الطاعات ويفعل المعاصي. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالشخص الذي يسعى في حياته لأمور الدنيا ويصرف نظره عن أمور الآخرة، فأمور الدنيا هذه هي حرف الدنيا، يسعى في كسب المال، في كسب الجاه، إلى غير ذلك من الأمور التي ترفع من شأنه في الدنيا ولا علاقة لها بأمور الآخرة أصلا. فهذا يستوفي نصيبه من حرث الدنيا. وأما حرث الآخرة فهو ما يقدمه الإنسان من الأعمال الصالحة، سواء كان ما يقدمه من ناحية القول أو من ناحية الفعل أو من ناحية القصد، وسواء كان من الأمور القاصرة أو كان من الأمور المتعدية، وسواء كان ذلك في باب الإيمان والتوحيد والإسلام أو غير ذلك من الأمور التي تقربه إلى الله جل وعلا. فالأمور التي يفعلها لله جل وعلا يريد جزاءها من الله، هذا هو حرث الآخرة، لأنه يجد الجزاء عند الله جل وعلا. والإنسان الذي يعمل للدنيا ويصرف نظره عن الآخرة، هذا هو الذي يعني يأخذ نصيبه من حرث الدنيا، ولا يكون له نصيب من حرث الآخرة إذا مات على الكفر الأكبر أو مات على الشرك الأكبر أو مات على النفاق الأكبر. أما الذي يخلط عملا صالح وعمل سيء لا ينقله عن دائرة الإسلام، فهذا إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على ذلك فأمره إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل فاء ميم عين من الرياض، يسأل ويقول: هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته كيف يشاء وإن كان هناك مكانا حرمه الشرع؟ فهل من فعل ذلك تحرم عليه زوجته؟ ويقول بأنه لا يعلم بالحكم وبعد أن علم فارق زوجته، يسأل الإفادة.
الجواب: النساء أمانة في أعناق الرجال، الزوجة أمانة في عنق زوجها، ويجب عليه أن يتقي الله فيها بقدر استطاعته، وتقوى الله فيها له وجوه متعددة. من هذه الوجوه ما سأل عنه السائل، وهو مسألة يعني تحقيق قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالإنسان لا يجوز له أن يأتي زوجته إلا في المحل المشروع، وأما المحل الممنوع فلا يجوز له أن يأتيها فيه، ويكون آثما بذلك، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره، وذلك بأن يندم على فعله ويعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب ويقلع منه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لكن مسألة أنها تحرم عليه، هذا لا أصل له،
يعني تحرم عليه من ناحية أنها تخرج من عصمته، هذا يعني لا يكون هذا محرما لها عليه. ولكن ليس معنى أنها زوجة أنه يعبث فيها هذا العبث، لا يجوز له ذلك، نعم.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل حمزة ناصر حسين وأحمد محمد حسين من العراق، ورسالة عبد العزيز سليمان ميم من الرياض، ورسالة عادل عبد المنعم محمود مصري يعمل بالعراق، ورسالة فاء عين قاف سوداني مقيم بخميس مشيط، وأخيرا رسالة فاء ميم عين من الرياض. عرضت هذه الرسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، فله شكرنا وتقديرنا. وأخيرا لكم تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.